بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرأس مع الشيخ محمد صالح من نجد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم شيخ محمد.
حياكم الله. أهلا وسهلا
شيخ محمد. في الأسبوع الماضي كنا قد تكلمنا عن قضية ضبط النفس، واليوم نكمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. وتكلمنا وقلنا أن النفس لها إقدام على الخير أو على الشر لا قدر الله، أو وكذلك إحجام عن الشر أو أحيانا إحجام عن الخير، وأن الإنسان المسلم عليه أن يربي نفسه على طاعة رب العالمين، وذكرتم بعض الوسائل الشرعية للقيام بذلك. واليوم نكمل هذا الموضوع شيخ محمد. اللسان، لسان الإنسان، كثير من الناس يطلقون ألسنتهم من غير ضابط. أليس حريم بالإنسان المسلم أن يجعل للسانه ضابط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيعني ضبط النفس وضبط انفعالات النفس وضبط الجوارح وضبط اللسان هذه عملية متكاملة. الإنسان مسؤول عن تصرفاته، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، واللسان من هذه الجوارح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك كان لابد المسلم أن يكبح جماح نفسه ويضبط لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا، هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة.
طيب شيخ محمد، ما هي الأمور التي تعين على كبح اللسان؟
أن يعلم أنه محاسب على الألفاظ، وأنه إذا سكت سلم، وإذا نطق فهو على خطر، فقد يكون قال خيرا فيغنم أو قال شرا فيأثم. ولذلك السلام إحدى الغنيمتين، يعني من سكت سلم. قال ابن مسعود: والله ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان، لأنه شيء سريع الحركة. كذلك مما يعين الإنسان على ضبط لسانه أن يعلم بأن الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، وإذا خرجت هي التي تملكك. ومن تكلم فهو مسؤول عن كلامه، والإسلام يحمل الإنسان المسؤولية عن لسانه. وإذا واحد طلق مثلا تحمل مسؤولية الطلاق، يقع الطلاق وهكذا.
نعم.
وأن اللسان شاهد عليه، وأعضاء شاهد عليه، تشهد عليهم ألسنتهم،
سبحان الله،
والملكان يشهدان عليه، ورب العالمين يشهد عليه. وقد قال تعالى عن ضبط كلام هذا الإنسان: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك المسلم إذا علم بأن كل كلمة ينطق بها فإنه سيحاسب عليها، فيندفع إلى ضبط لسانه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد.
الله أكبر، هذا أبو بكر رضي الله عنه.
نعم. وبعض السلف: لو شاء المرء لعد كلامه من قلته. ومعنى ذلك أنهم يقدرون أن قضية اللسان هذه من القضايا الخطيرة، وكان الواحد يفكر قبل أن يتكلم.
نعم شيخ محمد، موضوع له علاقة باللسان. المتزوجين إذا حصل أحيانا شجار ما بين الرجل وزوجته، يتسرع في إطلاق ألفاظ ربما يكون فيها سب أو إساءة أو إهانة، أو أحيانا حتى الطلاق. فما هي النصيحة التي ننصح فيها الزواج بهذا الموضوع؟
لا شك أن المسلم إذا ما ضبط لسانه يتأذى كثيرا. وبعض الأزواج إذا غضب ما عنده حد، فيطلق لسانه بالسباب والشتائم لزوجته، ويلعنه ويلعن أهله. وهذه أحداث وقصص كثيرة وقائع تشتكي النساء من أزواجهن فيها، أن هذا الزوج إذا غضب خاص ما عنده حد. وقضية طبعا أن يطلق عدة مرات مصيبة هذه. والإنسان المسلم يعلم بأن زوجته كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا تخلو من شيء إيجابي، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. فلا يبغضها إذا كانت مؤمنة ولو كان فيها خلق غير مرضي، لأنه سيكون هنالك شيء مرضي في المقابل.
نعم.
وإلا ما صارت مؤمنة إذا كان كلها سيئة. فقد تكون مثلا شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة ونحو ذلك، كما قال النووي رحمه الله. ففي الحديث إذن إرشاد إلى معاملة الزوجة بالحسنة، وأنه ينبغي توطين النفس على حتمية وجود النقص في كلا الطرفين. لذلك يجب الإبقاء على الاتصال وعلى المحبة وعلى العلاقة، وغض الطرف عن المساوئ، والكريم يتغافل.
جميل.
وإذا الواحد دقق على كل شيء ما يستمر مع واحد، يعني لا زوجة ولا صاحب ولا شيء.
صحيح.
فما يراه من صفات حميدة يمنعه من بغضها وكراهتها، ويغفر لها إساءتها، وإذا حصل شيء منها من طول لسان يقول لكنها صاحبة الدين، لكنها تصلي وتصوم وتقوم وتذكر وتدعو، وعندها حسن تدبير للمنزل، وعندها ذوق، وعندها مثلا اهتمام بالولد ورعاية للأولاد ومتابعة للأولاد وتدرس الأولاد وشايل عبء عني، يعني تذكر حسناتها. لما طلق النبي عليه الصلاة والسلام حفصة، أتاه جبريل فقال: يا محمد، طلقت حفصة وهي صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، فراجعها. أو فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقد تكون الزوجة إذن عند حدة في الطبع، قد تكون كثير الطلبات، قد تكون تهمل شيء من الزينة أمام الزوج، لا تلبي كل رغباته لو ناداها، عندها شكوى تذمر، قد يكون فيها شيء من الكسل أحيانا. لكن إذا كان عندها دين، عندها إيمان، عندها خلق، يعني شيء غطي على شيء.
شيخ محمد، في هذه الأيام يعني تلاحظون كثرة الطلاق بين الشباب وأزواجهم، فيعني كنت أتكلم مع أحد الأشخاص فقال أسأله لماذا طلقت، فقال عشان أربيها يقول. فيعني هل هذا أسلوب صحيح للتربية كذا، يتسرع الإنسان يتعجل بالطلاق حتى يهدد الزوجة منها يعني تحت الطلاق؟
إيه، لكن هو يريد أن يربيها، يعني الواحد يربي ليستفيد من هذه التربية.
نعم.
فإذا طلق أي تربية هذه، يعني مثل اللي حكم عليه بالقتل القاضي وقال حكمت عليك بالقتل حتى نلقنك درسا لا تنساه، طيب إيش الفائدة يعني؟ فهذه طلق. وإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، طيب الآن هو على خطر، كل واحدة يعني راحت معناها الفراق النهائي قريب.
نعم.
وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد يكره خلقا فيها فينجب منها ولدا يفتخر به.
الله أكبر.
قيل إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين ليشكو إليه سوء خلق زوجته، فوقف ببابه ينتظر ليخرج ليشتكي له، فسمع امرأة أمير المؤمنين من وراء الباب تستطيل على أمير المؤمنين بلسانها وهو ساكت لا يرد. فالرجل هذا قال: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فكيف بحالي؟ وانصرف. فخرج أمير المؤمنين فرآه موليا فناداه: ما لك؟ ما حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك خلق زوجتي واستطالتها علي، فسمعت زوجتك من وراء الباب قالت ما قالت، فقلت: إن كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف بحالي؟ فقال له أمير المؤمنين: يا أخي، إني احتملتها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكذلك زوجتي. قال: فاحتملها يا أخي، فإنما هي مدة يسيرة، يعني خلاص العمر ينقضي، الحياة تروح والناس، وهو الزوج يموت والزوجة تموت، هي مضيها على خير، وقد يكون هناك أولاد بينهما والمصلحة تقتضي فعلا أن يتحمل. لكن في أحوال واحد ما يمكن يتحمل، قد تكون سيئة الدين والخلق ما يتحملها.
نعم. شيخ محمد، أحسن الله إليكم، ألا يرد الرجل عن الطلاق كذلك قضية انكسار قلب الزوجة؟
يعني إذا كان رحيما، إذا كان عنده رحمة، سيخشى على قلبها أن ينكسر إذا طلقها، ويتحمل حتى ما ينكسر قلبها. قيل لأبي عثمان النيسابوري رحمه الله: ما أرجى عمل عندك؟ يعني أي عن إيش عندك عمل، يعني أنت تدخر الآخرة يعني عمل أعظم شيء سويته. قال: كنت في شبابي يجتهد أهلي أن أتزوج فأرفض، لأنه كان مشغولا بالعبادة وطلب العلم.
جميل.
فجاءت امرأة مرة فقالت: أسألك بالله أن تتزوجني. فأحضرت أباها وكان فقيرا، فزوجني منها وفرح بذلك. فلما دخلت عليها رأيتها عوراء عرجاء فيها العلل، وكانت لمحبتها لي تمنعني الخروج، فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها شيئا من البغض، وكأني على جمر. فبقيت على ذلك 15 عاما
سبحان الله،
حتى ماتت. فما من عملي شيء أرجى هو أرجى عندي من حفظي لقلبها.
الله أكبر.
يعني 15 سنة هذا يتحمل لكي لا يكسر قلب الزوجة.
جميل جدا. يا شيخ محمد، نريد أن ننتقل لموضوع آخر، قضية بعض الأساليب التي يستخدم بعض الناس في كبح أنفسهم عن الوقوع في المعاصي، ولكن نستأذنكم أولا بهذا الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل.
يقدم الوصايا كأجمل الأنواس.
عودة مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، ومع ضبط النفس. يا شيخ محمد، بعض الناس يضبطون أنفسهم عن طريق فرض عقوبات على النفس إذا هي وقعت في شيء من المعاصي أو تكاسلت عن شيء من الطاعات، فهل هذا الأسلوب شرعي في الدين الإسلامي؟
طبعا النذر منه ما هو نذر معاوضة، يعني كأنه يقول لربي إن فعلت لي كذا فعلت لك كذا، معناه إذا ما فعل له كذا لن يفعله كذا، هذا نذر مكروه أو محرم.
أيوة.
وقبيح في المعنى، يعني إذا فعلت لي فعلت لك، يعني لا يليق معاملة العبد للرب هذا، ولذلك نهي عن النذر، وصرفه بعض العلماء، صرف النهي إلى نذر المعاوضة. أما نذر التبرر، يعني نذر أعمال خير بدون مقابل، بدون ينتظر شيئا، واحد يريد يحمل نفسه على طاعة فقال مثلا أن عليه نذر لله أن يختم القرآن في شهر لأن عنده كسل مثلا، فأراد أن يشجع نفسه يحملها، أو مثلا هو ضعيف أمام حرام معين ف نذر إذا فعل الحرام هذا أن يفعل كذا من الطاعات، فهذا صحيح. ما هو المقام الأكمل؟ المقام الأكمل أن النفس تكون مندفعة للخير من غير نذر.
جميل.
ومنتهية عن الشر من غير نذر. لكن لو أنه حملها على الخير بنذر أو منعها من الشر بنذر، خصوصا إذا ما وجد وسيلة إلا هذا، فلا بأس.
نعم. هل هناك قسم من السلف رحمة الله عليهم في فعل مثل هذا الأمر؟
نعم، يوجد عدد من السلف رحمهم الله كانوا يحملون أنفسهم على الطاعات بهذه الطريقة. وقد روى الطبراني في الأوسط أن عمر الخطاب رضي الله عنه اشتغل مرة، انشغل يعني، فأخر المغرب حتى طلع نجمان، فأعتق رقبتين لتأخيره المغرب حتى طلع النجمان. مع أن طبعا هذا ما يعني أن وقت العشاء دخل، لكن يعني كونه أخره إلى هذا القدر غير المعتاد عنده عاقب نفسه بهذا. وكذلك فاتت بعض السلف في العصر في جماعة مرة فتصدق بأرض قيمتها 200,000 درهم.
الله أكبر، سبحان الله.
وفاتت ابن عمر رضي الله عنه مرة صلاة الجماعة فأحيى الليل كله.
الله أكبر، تعويض.
وفاتت ابن أبي ربيعة ركعتا سنة الفجر فأعتق رقبة. وقال ابن وهب رحمه الله: نذرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني فكنت أغتاب وأصوم.
أيوة.
فنويت أني كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة.
سبحان الله، فكان فعلا دافع له أن يترك المعصية بسبب العقوبة التي أوقع على نفسه.
نعم، بسبب نذر الصدقة بالدراهم. طبعا بعض مثلا بعض الحلول ما تنفع حلول اخرى وهكذا. الذهبي رحمه الله علق قال: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. وفي سير علام النبلاء ان ابن عون نادته امه فاجابها فعلى صوته صوتها، بس درجة صوته كانت اعلى، فاعتق رقبتين. وفي كتاب الزهد عبد الله المبارك أن ابن أبي ربيعة القرشي فاتته الركعتان قبل الفجر فأعتق رقبة. فالأمر كما قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: إذا حاسب نفسه فرأى منها تقصيرا أو فعلت شيئا من المعاصي فلا ينبغي أن يمهلها، لأنه يسهل عليها حينئذ مقارفة الذنوب ونعم ويعسر عليه الفطام. ولذلك ينبغي أن يعاقب نفسه عقوبة مباحة كما يعاقب أهله وولده، وليس معنى ذلك أنه يأخذ صوتا فيجد نفسه كما يفعل بعض الناس، لا، ولكن بصيام مثلا، بصدقة، بمال، ممكن يكون هو ادخر ويسافر سياحة في الصيف، فالآن يعني ما في
قضية السهر في الصيف. لو أنكم يعني قدمتوا نصيحة لإخوان المشاهدين والمشاهدات بخصوص يعني تخطيط كثير من إخوان المسلمين للسفر إلى بلاد الكفار ويعني التنزه في هذه البلاد، فيعني هل هذه من الأمور التي يتساهل فيها أم على الإنسان يضبط نفسه في مثل هذه القضية؟
طبعا أحيانا يدعو الجو المحيط إلى التقليد، مثلا هذول مسافرين هذول مسافرين هذول مسافرين، فالأولاد يقولون وإحنا لوين مسافر، وين حتأخذونا هالسنة، تتعالى الأصوات والطلبات، ومن حوله من الناس يعني من الأسرة من العائلة أيضا أقارب جيران معارف كله مسافر، فيجد هو يعني إني أنا ما أسافر والأولاد يقولون وين لكن السؤال هو يعني ماذا استفعل في السفر، إلى أين، ما هو القصد، هل عندك ضبط وتحكم؟ ترى في ناس يسافروا مثلا للإنفلات، يذهبون إلى بيئات منفلتة وهناك يقول يعني ما أحد يعرفني ولا كذا ويفسق يفجر. فبعض الناس حمل على نفسه ديون، يعني يسافر بالفيزا، يسافر بقرض ربوي من شركة الفيزا ويسدد إذا رجع، ولذلك تلقاهم إذا رجع من الإجازات قفرانين ما عندهم شيء، وقبل أن يسافروا استلافات وقروض ومن هنا وهنا، دبر نفسك كذا إلى قرض على الراتب، رهن الراتب، رهن لماذا؟ لماذا؟ ما هو بالضرورة أن يكون هو يعني فعلا محتاج للسفر لكن تقليد الآخرين، اكبح جماحك يا أخي. بعض الناس يقول يعني ما عندنا إلا الشهر نرتاح فيه، كل السنة شغل في شغل، ولما صار الشهر هذا نقول طيب ما في مانع، ما في مانع، روح أنت وأهلك والأولاد. المشكلة أن أولادنا أحيانا يقولون وكل السنة دراسة وكل السنة، وهم من أكبر المهملين، يعني أحيانا تجد أن بعض الأولاد ما يحل الواجبات ولا يحضر، بعد يجي في الصيف يقول والآن طفشاني من المدارس ونبغى طفشان، إيش أنت إيش عايز تسوي؟ شوف يعني أحيانا النجاح شبه مضمون والأسئلة مكشوفة ومعروفة، واللي أصلا المدرس ملخص المنهج في صفحتين، وإيش يعني إيش تبغى أدلع من كذا، ما في، بعد يجي يقول والضغوط. صحيح بعض يعني مثلا الجامعات، بعض الشباب الجادين يتعبون أنفسهم، بعض الموظفين الجادين يتعبون أنفسهم، فعلا بعض الناس عنده ضغط وإرهاق في العمل وعنده فيعني شهر يروح يغير جو، هذا شيء طبيعي.
لكن فين يا شيخ؟
إلى أين يذهب؟ صارت قضية إلى أين يذهب مشكلة. إذا قلت له البلاد الإسلامية، طيب بعض البلاد الإسلامية أفسد من بعض البلاد الأوروبية، طيب البلاد العربية، صارت المسألة هو ما هو يعني اسم البلد ولا وين، صارت القضية المكان الذي ستنزل فيه، ما طبيعته؟
الله.
أين ستسكن؟ أين ستتجول؟ وأين ستتنقل؟ وماذا سترى؟ وماذا سيرى أولادك وأهلك؟ الله. الكلام هنا يعني ممكن واحد الآن سافر إلى مدينة في الداخل والعياذ بالله يرتكب الموبقات، وممكن يروح إلى مكان بعيد ويخشى الله، قد يذهب إلى بلد بعيدة، إلى أماكن مثلا أرياف، قرى، أدغال، أماكن طبيعية بعيدة عن صخب المدينة وفنادق وأماكن السوء التي عادة تكون موجودة في المدن الكبيرة والعواصم، لا هو يروح إلى مكان يعني أحيانا جبل، شبه غابة، مكان يعني فيه شيء من الهدوء ومنطقة ريفية ويمكن أهلها محافظين. فالشاهد أن واحد يكبح جماح نفسه من تقليد الآخرين ومن الضغوط العائلية، وأيضا يمكن ليش يركب على نفس الديون.
شيخ محمد، ننتقل للموضوع آخر، وهو أن كثير من الشباب للأسف يعني مع فتن هذا الزمان يسهل عليهم الوقوع في المعاصي، فما هي الأمور والأساليب التي يستخدمها وعلى الإنسان يستخدمها لكبح نفسه عن وقوع في هذه المعاصي؟ نسألكم عن هذا، ولكن نسأذنكم أولا بهذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل.
يقدم الوصايا كأجمل الأدوار.
والآن جوال زاد، ثلاث خدمات. زاد الرئيس يأتيك يوميا، حكم شرعي، معلومة نافعة، قصة معبرة، أبيات مؤثرة، خبر مهم، تذكير بمناسبة. زاد الإنجليزية، خدمة تهتم بالمسلمين الناطقين بالإنجليزية برسائل متنوعة تربطهم بدينهم وتفيدهم في حياتهم. زادها خدمة تخصصية للمرأة المسلمة، تقدم لرائداتها رسائل يومية من الأحكام والفوائد والقصص والنصائح والحلول للمشكلات المختلفة. استفيد بالاشتراك وساهم معنا في نشر الخير والعلم النافع. إشراف الشيخ محمد صالح المنجم. أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 8600. قيمة الاشتراك للخدمة الواحدة 40 هللة يوميا، بما يعادل 12 ريالا شهريا، مهما كان عدد الرسائل الموصلة.
عودة مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، ومع موضوع ضبط النفس. الشيخ محمد، الإنسان عليه أن يستخدم أساليب لتجنبه الوقوع في المعاصي، فلو ذكرتم بعض هذه الأساليب.
الحمد لله، بالنسبة لضبط النفس عن الوقوع في المعاصي، هي إذا استحضرت عظمة الله ووعده ووعيده وما في الآخرة استقامت. أكبر حاجز يحجز النفس عن الوقوع في الشهوات المحرمة والرذائل تذكر عظمة الله وهيبته والخوف مما أعد للعصاة. النفس داعية للحرام، الشهوات، الهوى، البيئة المسمومة، الوجود يعني موبوء الأماكن المختلفة بالحرام، ولقد همت به وهم بها، لكن ما الذي حماه؟
لولا أن رأى برهان ربه.
برهان ربه، كذلك نصف عنه السوء والفحشاء. فأخبر الله جل ثناؤه عن آية منه زجرت عبده يوسف ومنعته من الوقوع في الحرام. طبعا ليس همه مثل همها، هي همها تصميم وعزم إرادة، هو خاطرة ثم صرفها. وكان من تمام خوفه لله وإخلاصه لله من عباد الله الصالحين، شاب نشأ في طاعة الله واجتمع على يوسف، ترى من أسباب الإضلال في ظل العرش المشاب نشأ في طاعة الله، والمرأة ذات منصب وجمال دعوة نفسها فقال إني خاف الله وما فعل حرام.
الله أكبر.
وهكذا منع نفسه. الرجل في قصة أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة وكل واحد جعل يسأل الله بعمل صالح، فقال أحدهم يصف حاله لما قدر على المرأة بالحرام، خلاص يعني ما بقي شيء، جلس بين رجليها وما في شيء لها، فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. قالت في رواية لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرج من وقوع عليها وقام وانصرف، وهي أحب الناس إليه وترك لها المال. ولذلك إيش الرادع؟ يعني ما الذي يكبح جماح الإنسان في الحالة هذه؟
مراقبة الله سبحانه وتعالى.
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسب أن الله يغفر ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيبه. حسن البصري رحمه الله حكى قصة مؤثرة، قال كانت امرأة بغي قد فاقت أهل عصرها في الحسن، لا تمكن من نفسها أحدا إلا بمئة دينار. هي الدينار هذه ترى ثروة، الدينار ربع غرامات وربع من الذهب. وإن رجلا، شوف مئة دينار يعني كم، يعني قرابة نص كيلو ذهب. وإن رجلا أبصرها فأعجبته فذهب فعمل بيديه وعالج حتى جمع 100 دينار. فجاء فقال إني قد أعجبت بك، أنت أعجبتني، فانطلقت فعملت بيدي وعالجت حتى جمعت 100 دينار. فقالت ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدها ويزينها، يعني تأكد أنها إيش، ما هي مغشوشة. فلما فعل قالت ادخل، وكان لها سرير من ذهب. فقالت هلم لك. فلما جلس منها مجلس الخائن تذكر مقامه بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فأخذته رعدة وانطفأت شهوته، خملت. فقال اتركيني لأخرج ولك 100 دينار.
الله أكبر.
فقالت ما بدا لك، لقد رأيتني كما زعبت فأعجبتك فذهبت وعالجت وكدحت حتى جمعت 100 دينار، فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت. فقال ما حملني على ذلك إلا الخوف من الله، وذكرت مقامي بين يديه. فقالت إن كنت صادقا فما لي زوج غيرك، خاص وأنا أيضا سئمت من حياتي لا أتزوجك. قال ذريني أخرج. قالت لا، إلا أن تجعل لي عهدا أن تتزوجني. قال لا، لا أعطيك العهد حتى أخرج. قالت عليك عهد الله إن أنا أتيتك أن تتزوجني. يعني طيب لما الرجل أصر وتمسك خلاص يروح يروح، طيب يروح. قالت طيب عاهدني، عليك عهد الله إذا أنا جئت إليك. قال لعل. فتقنع بثوبه وخرج إلى بلد آخر. وارتحلت المرأة بدنياها نادمة على ما كان منها حتى عرفت بلده الذي ذهب إليه وقدمت عليه وسألت عن اسمه وعن منزله فدلت. فلما جاءت قيل له الملكة، شو الناس يعني ظنوا شيئا عنا، الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. فلما خرج ورآها شهق شهقة وغشي عليه ومات.
لا إله إلا الله.
فأسقط في يدها. فقالت أما هذا فقد فاتني، أما له من قريب؟ قيل بلى، أخوه رجل فقير. فقالت لأخيه إني أتزوجك حبا لأخيك، مهو لأجل هذا فقير. فتزوجته فولدت له 7 أبناء. والقصة ذكرها القيم في روضة المحبين. وقال ابن الجوزي رحمه الله كان شاب فقير بائع يتجول في الطرقات، فمر ذات يوم ببيت فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته فأخبرها، فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة. فلما دخل أغلقت الباب ثم دعته إلى الحرم فصاح. فقالت والله إن لم تفعل ما أريد منك صرخت وحضر الناس وفضحتك وأقول هذا اقتحم علي داري وانت عد إلى أن السجن ولا القتل. فخوفها بالله فلم تنزجر. فلما رأى ذلك استأذن أن يذهب إلى الخلاء. فلما دخل لطخ نفسه بقاذورات وأوساخ، لما خرج صاحت من القرف وألقت بضاعته وطردته من البيت. فخرج يمشي حتى وصل إلى بيته فأزال عنه القاذورات واغتسل. قيل إنه لم يزل يشم منه ريح المسك حتى مات، يعني إنه يعني ما كان عنده طريقة ينجو منها إلا بهذا العمل يعني. فإذا كيف استطاعوا هؤلاء في اللحظة الأخيرة أو لما جاء يعني المصيدة الحرام نصبت لهم أن ينجوا منها، وكيف دبروا؟ ترى واحد إذا شاف أشياء بالعكس يدبر الوقوع وليس يدبر الفراغ.
الله المستعان. أحسن الله عليكم شيخ محمد. هل هناك مسائل أخرى مثلا قضية غض البصر خصوصا في هذا الزمان وقضية الصيام، ألا تعتبران من المسائل التي يستخدم الإنسان لكف نفسه عن الوقوع في المعاصي؟
هذا صحيح، لا شك الصيام. يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء حماية. إذن الآن هذا يضعف الشهوة، وحظوظ النفس لا تقدم على أحكام الشرع، بل هي تنضبط بأحكام الشرع.
جميل.
وغض البصر طبعا في راحة للقلب وطمأنينة للنفس وحلاوة يجعلها الله في قلب من غض بصره. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، لأن نظرة تولد خطرة، خاطرة تولد فكرة، فكرة تولد شهوة، والشهوة إرادة ثم عزيمة ثم جزم وإصرار وفعل، وإذا تكرر صار عادة، والآن تخلص من العادة ما صعب. فلذلك يستعان على كبح جماح النفس بماذا؟ بغض البصر والصيام والفرار من أماكن الفتن.
أيوة.
يعني بعض الناس يعني يجلس في الوسط الموبوء ثم يقول أنا ما استطعت. ما استطعت لأنك أنت مقيم في وسط الموبوء. يوسف عليه السلام لما دعته للحرام هرب، يعني حاول الهروب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. فهو عليه السلام يعني أراد الخروج. الآن يذهبون إلى الأسواق وإلى أماكن السوء وأماكن الفتن وأماكن تجمعات المشبوهة وأماكن ورود المتزينات المتبرجات وأماكن المعاكسات، ويفتح القنوات وعلى الأفلام ويروح على مواقع الإنترنت والدردشة والكلام وعلى العلاقات وكذا، ثم يقول أنا ما صمت نفسي كذا انحدرت. طب أنت اللي ذهبت بنفسك إلى ذلك المكان. ولذلك الهروب هذا الهروب من معصية، يعني لأن الإنسان ترى ما يتحمل، يعني يقول أنا أصمد ثم ينحرف. قال مصعب بن عثمان رحمه الله: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها، بس رجل عابد صاحب دين. ففي امرأة كانت تريد بالحرام وما كان يعني ينظر إليها ولا يفكر، ويعني ما، فلما بلغ بها الأمر اقتحمت عليه بيته وقالت الآن، فامتنع. فقالت إذن أفضحك، أقول هذا خطفني، فخرج هاربا من منزله وتركها فيه.
نعم.
تركها فيه.
طيب شيخ محمد أحسن الله إليكم، ألا يكون قضية التفكر في عاقبة المعاصي سواء العاقبة الدنيوية أو الدينية أو الأخروية، ألا تكون هذه من الكوابح التي تكبح الإنسان على الوقوع في المعاصي؟
بلى. والواحد يعني قبل أن نقول أضرار المعاصي، طبعا لازم نركز على القضية الأولى، وهي إنما تركها من جراية. يعني واحد يترك المعصية لله. بعض الناس ممكن يعني يتركها شهامة ورجولة، وما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم، فلا على فاحش مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم. لكن الأقوى من ذلك وليؤجر على الإنسان أن يتركها لله.
الله.
صحيح أن عواقب المعاصي روادع وتخلي الواحد يكبح جميع نفسه، لكن ليست بمرتبة من يترك الشيء لله. أحيانا كما قلنا يصير يعني الوفاء، حسن العهد مثلا، وأغض طرفي إن بدت ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لكن الفضائح مثلا، خشية السمعة السيئة، ضرر المعاصي، الأمراض، أن يطرد من عمله، أن يسجن، أن يقاطعه أقرباؤه، أن ينظر إليه بعين النقص مثلا، أن يكتب عنه عن هذا الفعل المشين. بعض الناس يتركون مثلا الفواحش خشية الإيدز مثلا. ويقال بهذه المناسبة امرأة أرادت تلقن زوجها درسا، كان هذا عنده تطلع للخادمة بالحرام، ولاحظت المرأة أن الخادمة صارت تتمرد عليها وترفع صوتها أمامها وترفض تنفيذ طلباتها، وإذا ذهبت لزوجها تشتكي دافع عن الخادمة وأنها مسكينة وأنها مغتربة ثم اكتشفت الزوجة أن الزوج هذا عنده علاقة محرمة.
أعوذ بالله.
فصبرت ولم يعني تفتح الموضوع، حتى ذهب الزوج في سفر، فاستغلت الفرصة وسفرت الخادمة ورحلتها إلى بلدها.
جميل.
لما عاد وقال وين الخادمة، قالت رحلتها إلى بلدها. ليه؟ قالت يعني صار عندها ظرف وتبين أنها مصابة بالإيدز، فلما سمع الخبر انهار وركبه الحزن والتوتر ونقص 20 كيلو،
يعني بسبب أنه هو الآن أصبح يخاف أنه هو أصيب بهذا المرض.
أيوه، وراح يحتضن أولاده والدموع تتساقط من عينيه ويظن الأجل قريب خلاص، وابتعد عن زوجته مخافة أن يعذيها. فلما رأت المرأة أن الزوج خلاص يعني وصل إلى درجة يعني أشفقت عليه، أخبرته بالقصة كاملة، وأن عرفت كذا وسوت كذا. فالزوج اعترف بخطئه، طلب منها المسامحة، واشترى لها بيتا، وأقسم لها أنه لا يمكن أن يخونها مرة أخرى. طبعا هذه جات العاقبة يعني حميدة بهذه النهاية، في قصص أخرى لها نهايات أخرى يعني. لكن شاهد بعض الناس فعلا عنده خشية الفضيحة ويمتنع الحرام لهذا. أحيانا الواحد يعني كيف يكبح نفسه، مثل الفتاة لما خشيت على نفسها من مواقع الإنترنت والأشياء هذه في غرفتها، وأنها ممكن تنزلق الحرام، أخرجت جهاز الحاسوب جعلته في الصالة.
جميل.
يعني أمام أبيها وأمها وإخوانها، بحيث أنه يعني تكون مكشوفة، تكون مكشوفة القضية. فمن الروادع أن الواحد هو يضع نفسه تحت رقابة الآخرين أحيانا.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ محمد. أحيانا الإنسان قد يستطيع أن يتجنب المعاصي الظاهرة التي هي يعني ناتجة عن أعمال، زي ما ذكر مثل ما ذكرتم الوقوع في مثلا موبقات أو معاصي أو منكرات، لكن بالنسبة للخطرات والوساوس التي ترد على قلب المسلم، ما هو السبيل لضبط النفس ضد هذه الخطرات؟
طبعا إذا كانت خواطر بالحرام فالإنسان يجاهد نفسه في أن يحارب هذه الخواطر بخواطر طيبة.
أيوة.
وإذا ورد عليه خاطر سيء يزاحم هذا الخاطر بفكرة يتقصد أن يفكر وينتقل بذهنه وعقله وقلبه إلى شيء آخر من الخير.
نعم شيخ محمد، كذلك هناك العقوبات الإلهية.
العقوبات الإلهية هذه طبعا على الذنوب، نعم تقع. يعني ما الذي أخرج الأبوين من دار النعيم؟ ما الذي أخرج إبليس وطردهم ملكوت السماوات؟ ما الذي جعله ملعونا ممسوخا ظاهره وباطنه في أقبح صورة؟ ما الذي أغرق أهل الأرض حتى عمهم الطوفان؟ ما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد؟ ما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة؟ ما الذي رفع قرية قوم لوط وضربت بالأرض؟ ما الذي سلط على قوم شعيب عذاب الظلة وضربوا بالصواعق؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه؟ كل هذه نتيجة الذنوب والآلام والمصائب. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. فإذا مثل واحد مثلا والعياذ بالله فعل فاحشة، يصير الآن مهموم نتائج المعصية، يعني عقوبات، ممكن تكون أمراض، ممكن هذه الزانية تحمل منه، ثم يصبح في حيرة، هل يتزوجها؟ هل يصدر الفضيحة؟ وماذا يفعل الولد؟ وهل يجعلها تجهض؟ وهل يقتل الولد إذا صار عمره أكثر 4 شهور الجنين؟ وإذا فعل هذه شؤم المعصية.
أحسن الله إليكم على ما قدمتم في هذه الحلقة شيخ محمد، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة الأخوات، ونتواصل معكم على متابعة هذا الموضوع وغير مواضيع برنامج الراصد على الموقع www.rasd.ws. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.